الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. نحن في ليلة 28 من شهر ذي الحجة الحرام لعام 45 و400 ألف، وبقيت ليلتان ينتهي بها العام، وندخل في عام جديد ما نعلم ما في تقدير الله عز وجل فيه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للخير، وأن يصرف عنا الشر والضير. سمعنا من أخينا أبي عبد الرحمن محمد الحجوري حفظه الله، قدم طيبه وترحابا دل على محبته وجميل طبعه، فنشكره ونشكركم جميعا بعد شكر الله عز وجل وحمده. أيها الأخوة، نعمة عظيمة أن نلتقي ونتزاور، نعمة جماهير البلاد العربية والإسلامية محرومة من مثلها، ونحن هيأها الله لنا ويسرها من غير حول لنا ولا قوة، فله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة. إخواني في الله، أغلب المسلمين إن لم يكن كلهم قد سمعوا بأركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة، ومن له عناية بالعلم لا سيما صغار أهل السنة ومن إليهم فضلا عن كبارهم يسمعون حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الحديث تضمن أن من أركان الإيمان الإيمان بالقدر، هذا الركن العظيم الذي هو سر الله، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وفي ذلك من الرحمات والتفضلات ما الله به عليم، إذ أن الله عز وجل وأطلعنا على القدر لما تهنأنا بطعام ولا شراب ولا نكاح ولا نوم ولا شيء مما يتنعم به الناس أبدا، لو لم يكن إلا أن الإنسان يعلم متى يموت كيف ستكون حياته، كيف سيكون حاله، وهو يخرج من بطن أمه وربما مضت السنة أو السنتان قبل أن يعقل، ثم يقال له بقي 20,000 يوم على موتك، واليوم الثاني يعلم أنه بقي له 19,000 يوم و999 يوم، أو الآخر بقي لك 5,000 يوم، أو ربما ذاك بقي لك 30 يوما. ما سيهنى أحد بطعام ولا بشراب ولا بمسكن، ولا ستعمر دور، ولا سيهتم بعلم ولا بتعليم ولا بشيء. فلذلك كان في تغييب القدر من المصالح ما الله به عليم. ومنها أيضا أن الإنسان يبقى مع الأمل، لو كان القدر أمامك وأنك على خير أو على شر ما تدري ما سيكون المصلحة في مثل تغييبه، فمن كان في خير يخاف على هذا الخير أن يسلب منه، ولذلك يحرص على الحفاظ عليه بدعاء الله بالثبات وبسلوك سبل السلامة. وإن كان في حال شدة وشقاء وبؤس يرجو من الله الفرج ويؤمله، فيعيش بالرجاء ويعيش بالخوف. زد على ذلك أنه لو علم القدر سيترك الناس الدعاء فتتعطل مصلحة عظيمة، وهي دعاء الله عز وجل، هو من أجل العبادات. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي الحديث: الدعاء هو العبادة. زد على ذلك: لو علم الناس بالقدر لتركوا الصلاة وتركوا غير ذلك، مع أن الأمور مربوطة بمسبباتها، لكن سيقول هذا أنا في الجنة وربما ترك العمل، والآخر يقول أنا في النار ما سأعمل، فتتعطل المصالح العظيمة. زد على ذلك أنه لو ظهر القدر لضعف التوكل والاعتماد على الله، لكن أخفى الله عز وجل مقادير الخلائق لمصالح عظيمة، سيتعطل الجهاد. لو كان القدر أمام عيوننا سيتعطل الجهاد. هذا يعلم أنه مقتول ما سيخرج إلا أن يشاء الله. المرأة تعلم أن زوجها مقتول ما ستخليه يخرج. الأم الأب ستتعطل الأسفار إذا علم الناس أن هذا الرجل سيموت في هذا الطريق أو سيموت في ذلك البلد، ستتوقف الأسفار وتتعطل المصالح التي جعلها الله عز وجل مبنية على إخفاء القدر وعدم إظهار القدر. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما يروى عنه: القدر سر الله، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. القدر سر الله في خليقته، مع أنه سبحانه وتعالى حين خلق الخلائق بل قبل وجودها كتب مقاديرها، كما في حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام مسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام وعرشه على الماء. قد كتب الله عز وجل جميع شؤون العباد، ليس الشأن المختص بك وحدك، لا، بل جميع شؤون العباد المتقدم منهم والمتأخر. لما خلق الله القلم قال له: اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، كما في حديث عبادة بن الصامت الذي أخرجه أبو داود وغيره. وقبل ذلك ما في القرآن من قول الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا. نعم عباد الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فهذا الباب العظيم، باب الإيمان بالقدر، ركن جليل القدر، عظيم المنزلة، إذا حققنا الإيمان به وأن الخير من الله والشر من الله، وعملنا بالشرع سنجد ما الله به عليم من حسن الحال وما يرجى من حسن المآل. لكن الغالب أن أكثر الناس عندهم قصور في هذا الباب. دعك من أهل البدع، أصحاب الجبر الذين يزعمون أن الإنسان مجبور، أو أصحاب النفي الذين يزعمون أن الله لم يخلق أفعال العباد، بل أهل السنة الذين يؤمنون بالقدر خيره وشره عندهم من القصور ما الله به عليم في هذا الباب. ولذلك جاء في الحديث: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا الحديث ذكره بلفظه أو بمعناه البخاري في أول باب من كتاب الإيمان. وصحيح المسند شيخنا مقبل رحمه الله: لن يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. لكن الكثير منا مع علمه بهذه الحقيقة، أنا الآن لو سألت هذا أو هذا أو هذا أو سئلت أنا سأقول لك بأن ما أصابني لم يكن ليخطئني وما أخطأني لم يكن ليصيبني. هذا الذي يقوله المسلمون الذين حققوا الإيمان بالقدر. لكن عند وقوع القدر بالشخص، ما موقف هذا الشخص من القدر؟ أغلبنا إلا ما رحم ربنا عند حصول القدر قد لا يتفطن لهذه الحقيقة، ولذلك يبقى يتألم، وربما صاح، وربما حزن، وربما غضب، يغضب على ابنه، يغضب على زوجته، يغضب على نفسه، يبات في قلق، ربما ما يأتيه النوم بسبب أمر حصل له. ولو حقق الإيمان بالقدر الشأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يرسل من يرسل لقضاء بعض حوائجه فيقولون يا رسول الله حصل كذا، يقول لو قدر لكان، ما يغضب على من أرسله، لعلك تأخرت، لعلك ما أحسنت الكلام، لعلك ما أحسنت التصرف، هذا سفيه لم يجبني إلى ما طلبت، هذا كذا، لم يكن منه هذا، لو قدر لكان. نحن الآن هذا أرى في نفسي فضلا عن غيري، أنا أتحدث عن نفسي، وربما كثيركم أو أكثركم على هذا، نغضب على الولد، نغضب على الزوجة، نغضب على التلميذ، نغضب على الصاحب، نغضب على القريب، نغضب من العدو. دعك من الغضب لله، هذا الغضب لله مشروع، الغضب هذا تؤجر عليه، لكن في أمور غضبك لن يقدم فيها ولن يؤخر، تسخطك لن يقدم فيها ولن يؤخر، والسبب ضعف هذه الحقيقة في قلوبنا. لن يبلغ أحدكم حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. كثيرنا يموت ولده، يموت أمه، يموت أبوه، يموت قريبه، يموت صديقه، يفقد شيء، قد يسترجع، لكن في بدء الأمر ماذا كان موقفه؟ هذا يضرب على وجهه، وهذا يلطم على رأسه، وهذا ربما يصيح، وهذا ربما يتألم. والواقع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة التي جعلت تبكي على ولدها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري، قالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي. قيل لها هذا رسول الله، فاعتذرت وأبدت الصبر. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا أمر لمدة أريد أن أنصح نفسي فيه وأنصح غيري فيه، سواء في أمور يومية أو في أمور شهرية أو في أمور سنوية أو في أمور من خير أو في أمور من شر تتعلق بحياتنا. أين نحن من الوقوف عند القدر، سواء كان في باب الطاعات أو في باب المعاصي والسيئات أو في باب الأقدار من خير، خصب، نعمة، صحة، سعة في الرزق أو شدة، يعني ضيق في الرزق، مرض، فقر، غير ذلك. أين نحن في هذا الباب؟ هذه هي العقبة الكؤود، أين أنت في باب القدر؟ أما الدعاوى كلنا يؤمن بالقدر، حتى الرافضة، حتى المعتزلة، حتى الجبرية الذين يخالفون في القدر يزعمون أنهم يؤمنون بالقدر، وهم مخالفون، وهم على عقيدة فاسدة فيه. فكيف بنا نحن الذين نؤمن بالقدر ونعرف حديث عمر وحديث عبد الله بن عامر وأحاديث كثيرة من الباب، ها والقدر خيره وشره من الله، حلوه ومره من الله، لكن أين نحن حين ينزل بنا القدر؟ هذا هو الإشكال. قد تكون مريد للخير، مريد للحج، مريد للعمرة، مريد لحفظ القرآن، مريد لشيء قدر الله ما كان، فتبقى يعني متألم لماذا لم يحدث؟ صح أن الإنسان قد يتألم يعني يريد الطاعة، لكن لماذا لم يحدث؟ لو أني فعلت، لو كان كذا، لو قال كذا، فيدخل في باب عمل الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. وليس من هذا قولك لو استقبلت من أمري، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سكت الهدي ولا أحللت. هذا تمني للخير، تمني للخير، وإخبار أنه لو لم يكن متقلد للقران لكان متمتعا. لكن الحزن، لو التي تجر الحزن للإنسان، لو أني فعلت، لو أني قدمت، لو أني أخرت، لو أني ما صلحت، لو أني ما قلت، لو أني ما فعلت، أمور كثيرة تلحقنا بسبب ضعفنا في تحقيق هذا الباب. أضرب لكم مثلا آخر. الآن نحن نعرف حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن، وهو حديث الاستخارة. يقال في الاستخارة للزواج، يقال في الاستخارة للبيع، يقال في الاستخارة للشراء، يقال في الاستخارة للسفر، إلى غير ذلك من الأبواب الواسعة التي دل عليها الحديث. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وآخرة فيسره لي ويسرني له، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وآخرة فاصرفه عني واصرفني عنه ويسر لي الخير حيث كان. تزوجت امرأة بعد استخارتك لله عدة مرات ربما، أو زوجت رجلا بعد استخارتك لله عدة مرات، أو ذهبت لسفر، أو اشتريت أمرا بعد استخارة الله سبحانه وتعالى عدة مرات، إن حصل شيء من الأمور التي ربما تخالف رغبة الإنسان، وإذا به يتذمر مما هو فيه ويتألم ويصيح وينوح إلى غير ذلك. يا أخي، أحيانا المصالح، أنت تظن أن المصلحة هذه المرأة أنها تصل إليك بالعناق وحياك الله وأنت الحبيب وأنت الطيب وما تزعلك لا ليل ولا نهار، قد تكون المصلحة في أبنائها، قد يكون الله عز وجل خارها لك لأبنائها أو لأحفادها أو لأمر آخر غير الذي أنت تتألم منه. هذا أمر ينبغي لنا أن نتفطن له حتى نكون على راحة بال، لأننا تعبنا، شخنا، شابت رؤوسنا ولحانا، نحفت أجسامنا بسبب هذه الهموم والغموم التي تحصل علينا بتقدير الله سبحانه وتعالى، والتي هي مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. كم قبل كم من خلقك أنت؟ قبل كم من وجودك أنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا هو حقيقة القدر، حقيقة الإيمان بالقدر، حق الإيمان أن نحقق حديث ابن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، حادث، قلة، سبة، شتمة، خسارة، ربح، إلى غير ذلك من الخير أو من الشر. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك من خير أو من ضر لم يكن ليصيبك، لأنه لو كان في القدر ما أخطأك، والذي أخطأك لو كان في القدر، والذي أصابك لو كان في القدر أنه لا يصيبك ما وصل إليك. فالشأن إلى ما قد قدره الله عز وجل، والشأن أن الناس لا يقدمون ولا يؤخرون في باب القدر شيئا أبدا. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ما هو زيد ولا عمر ولا أب ولا أم ولا شيخ ولا شيء هو الذي أوصلك إلى ما أنت إليه، هو الله، تقدير الله. ثم هذا السبب، نحن لا نعارض الأسباب الشرعية أو الأسباب القدرية، بل من الإيمان بالقدر الإيمان بالأسباب الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة، والإيمان بالأسباب القدرية مثل اللباس لاتقاء الحر والقر، مثل العلاج، مثل بناء البيت، مثل ركوب السيارة، أمور قدرية لابد منها للوصول إلى ما قد قدره الله عز وجل. فلا بد من المجيء بالأسباب الشرعية والأسباب القدرية، لكن نحن نتكلم عن مسألة كيف نتعامل مع ما ينزل بنا من الأقدار. الخطأ الحاصل عند كثير منا أننا نتألم، أننا نحزن يعني أكثر مما ينبغي، وإلا فالألم يحصل للجميع، والغضب يحصل من الجميع، وكذلك الحزن يحصل من الجميع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن، ويعقوب عليه السلام حزن حتى ذهب بصره، لكن لابد من تحقيق القدر. يعني حزن إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هو الذي اختار هذا الشيء لنا، هو الذي اختار فقد الولد، هو الذي اختار ذهاب المال، هو الذي اختار وقوع هذه المصيبة، ذهاب رجل أو ذهاب عين أو ذهاب يد أو حصول مرض أو حصول قلق أو حصول شيء من ذلك. فما أعظم وما أحسن أن يعلق المرء نفسه بالإيمان بأقدار الله. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وإن قدر أنك في الصدمة الأولى لم يقع منك ما يتعين، عالج نفسك، عالج نفسك، يعني بعد أن يهدأ قلبك وترتاح نفسك ويذهب أثر الصدمة استغفر ربك مما حصل منك من مخالفة الشرع، فالصبر عند الصدمة الأولى، ثم ادعو الله عز وجل بثبات قلبك، ثم أكثر من الحمد والشكر لله عز وجل على ما قدر وأصاب. هذا في الأمور والمصائب التي تنزل بالإنسان في جسمه أو في ماله أو في ابنه أو في زوجه أو في غير ذلك من الأمور. أما بالنسبة للأمور الشرعية، عندنا حسنات وعندنا سيئات، فإن يسر الله بعمل الحسنات فانظر إلى توفيق الله لك. إياك أن تنظر إلى نفسك، مصيبتنا جميعا أننا ننظر إلى أنفسنا. حفظت القرآن، أنا مجتهد، قمت الليل، أنا حريص، حضرت الصلاة، هذا لكذا. نعم هذه أسباب، لكن من الذي وفقك؟ من الذي أعانك؟ من الذي سددك؟ من الذي أرشدك؟ من الذي علمك؟ هو الله سبحانه وتعالى. ففي باب الطاعات اعلم أن الله عز وجل هو الذي أعانك، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. عندك علم، هناك من هو أذكى منك وأحفظ منك وما حصل هذا العلم مع أنك دونه. لماذا؟ لأن الله يسرك لهذا، قمت الليل هناك من هو أقوى منك وأحرص منك على قيام الليل وما قامه. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما قامه، ما وفقه، ما عانه في هذا الحال. وهكذا في جميع الأمور، فهو الله الذي أعان، وهو الله الذي وفق، وهو الله الذي اصطفى، وهو الله الذي اجتبى. فينبغي لنا في حال الطاعات أن ننظر إلى عظيم شأن الله في توفيقه، في تسديده، في تعليمه، في رحمته، في لطفه، في جبره. فهو الجبار، ومن معاني الجبار أنه الذي يجبر الكثير ويعين الضعيف وغير ذلك. ولذلك قال بعض السلف بمعنى كلامه، يعني في باب الطاعة، إياك أن تنظر إلى حظ نفسك. إذا نظرت إلى حظ نفسك هذا قصور، تحتاج أن تتوب وتستغفر. انظر إلى ما كان من شأن الله في توفيقك وإعانتك وتسديدك، وهذا أدعى حتى لا يقع منك العجب ولا الرياء ولا السمعة. لأن أكثر ما يوقعنا بالعجب أو الرياء أو السمعة أو غير ذلك أننا ننظر إلى حظ أنفسنا وننسى أنه الله سبحانه وتعالى الذي وفق والذي سدد والذي أعان والذي أطعم والذي سقى والذي أعطى والذي أقنى والذي أغنى والذي أضحك والذي أبكى والذي أمات والذي أحيا، كما أخبر الله عز وجل عن نفسه سبحانه وتعالى. فبباب الطاعات ليكن حمدنا لله عز وجل في كل شيء. الله هو الذي وفق وأعان وسدد، وهو الذي يقبل سبحانه وتعالى، فكم من عامل لا يقبل منه. ولذلك كان من دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. في باب الطاعة، الله الذي اصطفاك لها، الله الذي اجتباك لها، الله الذي وفقك لها. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. لست أنت الذي اخترت لنفسك الوصول إلى هذا الحال الطيب الذي أنت فيه أيها السلفي، يا طالب العلم، يا صائم النهار، يا قائم الليل. أنت وفقت، أنت أعنت، أنت هديت. فلذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. سبحان الله. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم البشرية وأزكى البرية، يقول لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. فلا بد أن ننظر إلى باب القدر. كان بعض السلف يقول الحمد لله حين يرى نفسه في الطاعة، أن الله كتبني طائعا، أن الله كتبني قارئا، وكما يذكر الإنسان يحمد ربه إذ هداه ويسأل ربه الثبات حتى الممات. لأن الإنسان ما يدري ما في قدر الله. منهم من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ومنهم من يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالأعمال بالخواتيم. في حال توفيقك للطاعة عش مع سؤال الله القبول ومع دعاء الله بالثبات حتى الممات، كما قال يوسف عليه السلام، ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالقدر يجعلك تعيش بين الخوف والرجاء، بين الطمع في رحمة الله، في توفيق الله، في تسديد الله، في عون الله، كل هذا رجاء لله عز وجل، وبين الخوف من بطشه، من إزاغته لك، من إضلاله لك. وما ربك بظلام للعبيد. وأما إذا كنت في معصية فيتعين عليك التوبة، لا يجوز لك أن تحتج بالقدر على ما أنت فيه من معصية. فصاحب الزنا لا يجوز أن يقول أزني بقدر الله، وشارب الخمر يقول أشرب الخمر بقدر الله، في حال تعاطيه للمعصية لا يجوز الاحتجاج بالقدر مطلقا. لذلك يذكر أن أحدهم قال لعمر بن الخطاب، والله أعلم بصحة الأثر، أنه قال: سرقت بقدر الله، قال: وأنا أقطع يدك بقدر الله. فلا تحتج بالقدر على معصيتك، هذا فعل الذين لا يعقلون. لكن إن تبت إلى الله، لأن بعض الناس إذا عصى الله عز وجل يبقى في فزع وخوف وقلق، وربما وصل إلى اليأس والقنوط من رحمة الله بسبب الخوف من الله، يصل إلى كبيرة من كبائر الذنوب، بل ربما يصل إلى الكفر بسبب القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. ما السبب؟ أنه لم يحقق الإيمان بالقدر. وإلا خلاص، قدر الله عليه هذه المعصية أتعامل معها بالشرع. ما هو الواجب الشرعي في هذا الحال؟ التوبة إلى الله، الإنابة، الندم، البعد عن المعصية، تب إلى الله واستغفر ربك، ثم لا يلبس عليك الشيطان أنت لن يغفر لك، أنت كذا، قدر الله وشاء فعل. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يرحمنا. ولذلك آدم عليه السلام لما حاجه موسى عليه السلام قال: خيرتنا وأخرجتنا من الجنة بمعصيتك، قال: بكم وجدت في التوراة أن الله قدر علي الأكل من الشجرة قبل خلقي؟ قال: بستين سنة. قال: فحج آدم موسى عليه السلام. قال العلماء: يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية بعد التوبة، أما أن يحتج بالقدر على فعل المعصية ما زال فيها هذا استخفاف، هذا مخالفة شرعية. فينبغي لنا عباد الله، كما أسلفت لكم، عندنا أمور قدرية طاعات، لا أقصد أمور قدرية يعني من نعمة، صحة، سعة، رزق، أولاد، بيوت، مراكب إلى غير ذلك من خير. عندنا أمور قدرية من مصائب، مرض، سقم، فقر، قتال ونحو ذلك، هذه يتعامل معها بالإيمان بالقدر وعدم التسخط والرضا بما قدر الله سبحانه وتعالى. وأنت مأجور في ذلك. في الحديث: إذا قبضت صفي عبدي قال الله عز وجل ماذا قال؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: ابن له بيتا في الجنة يسموه بيت الحمد. وفي المقابل: فمن رضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط. في باب القضاء القدري، في باب القضاء الشرعي، انت مع طاعة، اطع الله واسأله القبول واسأله الثبات، واعلم انه هو الذي من عليك ووفقك وسددك. وفي حال المعاصي تب الى الله بالشرع وارجع اليه وانب اليه واستغفره، ثم بعد ذلك بعد توبتك يأتيك الشيطان أو يأتيك المعير أو يأتيك الساخر، قل له: قدر الله. فهذا هو، بارك الله فيكم، ينبغي لنا أن نعود أنفسنا على هذا الشيء. الإنسان ضعيف، والنفس ضعيفة، والإنسان يعلم والإنسان يجهل، والعلم بالتعلم والحلم بالتحلم. وفي قصة وفد عبد القيس أنه قال فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. خارج الصحيح: رسول الله جبلت عليهما أم يعني جبلت عليهما؟ قال: نعم. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فالأشياء قد تصل إليها إما جبلة يوفقك الله جبلة، وإما بالاكتساب تستعين بالله وتدعوه وترجوه. حتى نتعود يا أخوة، نتعود الإيمان بالقدر وتحقيق هذا الباب. يأتي ولدك يعني أرسلته في شيء أساء، تعامل معه بالقدر، ولا بأس أيضا أن تتعامل بالشرع. إن كانت الإساءة عن تفريط، إن كانت الإساءة ترك واجب ارتكاب محرم، تعامل معه بالشرع وبالقدر. بالشرع أدبه، لكن تأديب لا تعذيب، لأن كثير من الآباء يخطئ في تربية ولده، يخطئ في تربية زوجته، يخطئ في تربية ابنته، يصلح معهم في باب تعذيب لا تأديب. فهنا يحصل النفور ويحصل الضرر ويحصل الخطر الذي كنا نخافه. مثلا ابنك نام عن صلاة الفجر، انصحه يصلي الفجر، أو قومه معك يصلي الفجر، أو يحتاج إلى تأديب يسير لصلاة الفجر. لكن أن يقوم بضربه ضربا مبرحا، أو يقوم بطرده من البيت فيؤدي إلى إفساد، هذا كلام لا أقوله مثلا ارتجالا. قد سئلت عنه رجل يعني ابنته لم تبلغ بعد وابنه لم يبلغ بعد في سن العاشرة، إذا دخل وجدهم نوام يضربهم ضرب حتى ربما أحدهم لا يستطيع يقوم يخرج عن الاعتدال، هذا أمر يفسد. فلو تعاملنا مع أخطاء أبنائنا في باب الأمور الدنيوية أو في باب الأمور الشرعية وفي باب الأخطاء التي تقع من الناس جميعا بالقدر والشرع، لرأينا الأمر أهون مما نحن عليه في كثير من الأشياء. صحيح والله، وارتحنا وأرحنا. ففي باب القدر يعني في الأمور والمصائب التي تنزل بالإنسان، خلاص يا أخي قدر الله ما شاء فعل. انكسر الكوب، هل سيعيده ضربك لولدك؟ لكن إن كان كسره هكذا بيده، رمى به في الأرض حتى كسره، هنا تؤدبه على فعله. أما أن تذهب تؤدبه على أمر خارج عن إرادته، خارج عن قصده، خارج عن نيته، هذا ما يصلح. وفي باب الشرع نفس الخبر، يعني نعم أيقظه، غفل ذكره، تسبب ورأيت منه عدم المبالاة أدبه بالتأديب الذي ترجو أن ينتفع به. ينظر إلى المصلحة في حال التأديب وفي حال الزجر وفي حال الثناء وفي حال المدح وفي جميع الأحوال. فهذا باب عظيم، باب الإيمان بالقدر وتحقيق الإيمان بالقدر وتعويد أنفسنا الرضا بالقدر. تعبنا والله تعبنا، يعني كم قد سهرنا من ليالي، كم نبقى نتألم ونحزن على أمور الله الذي اختارها. يا أخي ما أدراك، الغلام الذي قتله الخضر ماذا يقول الله عز وجل؟ وأما الغلام فكان فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. هل تظن أن هذا الغلام أبوه أمه يعلمون أن الخضر قتله بأمر الله رحمة لهم؟ أبدا. ربما الأم قد بكت وناحت، وربما دعا على من قتله، وربما عاشوا يتألمون عليه على فقده دهرا، لأنهم ما يدرون ولد محبوب لهم فجأة راح من بين أيديهم بسبب فعلة فاعل. هم لا يعلمون بالقدر. نحن عندما أن تحصل الأقدار لا نعلم أن هذه الأقدار رحمة، ربما نظن أنها إنما هي مصائب، إنما هي يعني كوارث نزلت بنا، فقد تكون رحمة. يقبض الله ولدك لو لم يكن إلا أنه رحمة لك في الآخرة. قبضت صبي عبدي فصبر فله الجنة، ابن له بيت في الجنة، من مات له ثلاثة من الولد شفعوا له، لا يدخل الله الجنة إلا تحلة القسم، إلى غير ذلك. ورب مصيبة يدفع الله عنك بها مصيبة، لكن لا نعلم نحن. انظروا إلى أصحاب السفينة، هل يعلمون أن هناك يعني ملك أو ملك قبلهم سيأخذ سفينتهم؟ حصلت بهم مصيبة، الخضر يقلع لهم لوح من السفينة، هذه مصيبة. وربما تألموا وربما حزنوا، حتى موسى نفسه وهو كليم الله ونبي الله وأعلم أهل الأرض في حينه يقول يعني قوم حملون بغير نول تفعل بهم هكذا. فما أدراك أن هذا القدر الذي حصل عليك هو رحمة في قدر أشد منه لو لم يقع عليك. وما أدراك أن هذا القدر الذي نزل بك هو نعمة أنت لا تعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله الله أخواني المسلمين في تحقيق هذا الباب، حتى نطمئن، تنشرح صدورنا، تهدأ قلوبنا، نستطيع أن نتعايش مع المجتمعات التي نحن فيها. يذكرون أن بعض العباد أو العلماء يعني نظر إلى القتل الذي يقع في المسلمين والحال الذي وصلوا إليه، فيعني جلس في منطقة ويفكر يا رب إلى متى هؤلاء يذبحون، وإلى متى هؤلاء يقتلون، وما هذا الشأن الذي نزل بالمسلمين. فنام نومه فإذا به يرى في منامه دع الأمر فليس لك، يعني أبيات شعرية مذكورة في البداية والنهاية في غيرها من الكتب، دع الأمر فليس لك، يعني هذا الاعتراض. الله عز وجل مطلع أن إسرائيل تقتل في غزة وأن الحوثي يقتل في صنعاء وفي جميع البلدان وغيرها، ويعلم ما يفعله الصدر وغيره في العراق، ويعلم ما يفعله خمنائي في إيران، ويعلم ما يفعله بوذي في الهند. الله عز وجل مطلع ويعلم قبل أن يقع هذا الأمر فضلا بعد وقوعه، والله بكل شيء عليم. ولكنه حكمة، له حكمة سبحانه وتعالى، يؤخر ويملي ولا يمهل ولا يهمل. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والله ماتت زوجته الله حكم عليها بهذا الموت، ومن أحسن من الله حكما. مات ولدك ومن أحسن من الله حكما. انقلبت سيارتك ومن أحسن من الله حكما. تسلط عليك العدو ومن أحسن من الله حكما. رزقت ومن أحسن من الله حكما. رزقك الله الصحة ومن أحسن من الله حكما. كل ما يقع في هذا العالم ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلو أننا نظرنا إلى هذا الأمر لأين العجب العجاب من الطمأنينة والراحة والسكينة والهدوء وغير ذلك من الأمور. هذا هو الواقع. أنا نصحتكم بهذه النصيحة لأني في طور تأديب نفسي، في فترة انتبهت وأنا أصيح أغضب، ليش كذا إيش كذا يا أخي، والله أعلم وأنتم لا تعلمون. إذن هذه نصيحة لي قبلكم، أننا نؤدب أنفسنا في باب القدر، ونكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لو قدر لكان. هذا في الأمر الذي لم يقدر، والأمر الذي قدر والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ومن أحسن من الله حكما. نعم يموت ولدك وهو من أعز الناس إليك، لكن ما أدراك أن الله صرف عنك شرا بموته، أو أن الله كتب لك خيرا بموته. وهكذا في جميع شؤون الحياة. فالله الله إخواني المسلمين في تحقيق الإيمان بالقدر، ونعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وما حل بنا من الأقدار نسعى في إصلاحها، إن كانت معائب نسعى في إصلاحها، إن كانت مصائب نسعى في إصلاحها، إن كانت طاعات نحمد الله عليها ونشكره، إن كان خير ندعو الله بثباته. فإن الشكر سبب لجلب النعمة المفقودة ولثبات النعمة الموجودة. أسأل الله عز وجل كما جمعنا وإياكم في هذا الموطن أن يتجاوز عنا السيئات، وأن يرفع لنا الدرجات. ويا أخوة، أنتم في هذه البلاد، بلاد المهرة، احمد الله، أسلافكم ذهبوا إلى المدينة، بعضهم مشيا على الأقدام وبعضهم على بعير لطلب العلم وللجهاد، ذهبوا إلى مصر وإفريقيا. ولو قرأتم في كتب الرجال كم من أهل المهرة، طلاب علم، علماء على خير، وأنتم أتاكم الله بالعلماء إلى بين أظهركم، فما بقيت تشغل يا أخي، لا تشغل. صح بعضكم قد من الله عليه بحفظ القرآن، الحمد لله، بعضكم قد يكتب ويألف، الحمد لله، بعضكم يخطب جزاه الله خير، الحمد لله. لكن يا أخي لا ترضى بالدون، لا ترضى بالدون. الله يرحم أبي، طلع إلى شيخنا يحيى رحمه الله، حفظه الله، في دمام، وقال له وكأني أسمع الآن: يا شيخ يحيى، هذا عبده، حتى لم يقل عبد الحميد، أنا أريد يكون عالم وما يكون مهدر. الهدر عندنا كثرة الكلام، يعني يعتبر المواعظ هذه هدار. صحيح من العلم إذا كان الذي يلقيها عالم أنفع لغيره، لكن كونك تسعى إلى أن تكون يا أخي أرفع من الحال الذي أنت عليه. في باب العلم لا ترضى بالدون، حفظت القرآن احفظ من السنة، حفظت من السنة تعلم الفقه، درست في مسجدك اسعى إلى التدريس في غير مسجدك، انتفع بك أهل بلدك، أهل بلدك، لتكن عنايتك أن ينتفع بك العالم. كان بعض الأخوة في دماج يقول لي: يا شيخ عبد الحميد، لماذا تشرح بعض الكتب الذي شرحها الشيخ يحيى؟ أقول: يا أخي الشيخ يحيى يشرح وأنا أشرح، وربي ينفع من شاء بهذا وينفع من شاء بهذا. ثم هب أن الشيخ يحيى حفظه الله شرح، أنا أريد أن أنتفع، ثم ربما كتبي تصل إلى أماكن ما يصل إليها شرح الشيخ يحيى، وكتب الشيخ يحيى تصل إلى أماكن لا يصل إليها شرحي. فيا أهل حضرموت، منكم طلاب علم، منكم أذكياء، منكم نجباء، لكن ربما الكثير منكم يشغل أو يرضى بما هو عليه، هذا ما هو صحيح. أنتم كذلك يا أهل جدة، يا أهل صدر، يا أهل الوادي، يا أهل حصوين، يا أهل قدفوت، يا أهل الكبريت، يا أهل المهرة أجمعين، يا أهل اليمن أبصعين، الجميع لا يرضى بالدون. عندكم الشيخ عبد الرحمن حفظه الله، والله أن الله أكرمكم به، هو أهل أن يقوم بمركز، مركز علمي، وعنده من الخير ما الله به عليم، فالتفوا حوله، استفيدوا منه. عندكم الشيخ أبو عمر، استفيدوا منه. عندكم الشيخ عبد الخالق، عندكم مشايخ شمسان وكذلك المعافى، وعندكم غيرهم، استفيدوا، استغلوا الفرصة. لا تقول لك في هذا يصلي بي، لماذا لا تكون أنت ممن يحسن الصلاة؟ لا تقول يكفي هذا يخطب بي، لماذا لا تكون أنت ممن يحسن الخطابة؟ لا تقول يكفي هذا يصنف، وعلماؤنا عندهم خير، لماذا لا تكون أنت المصنف؟ لماذا لا تكون أنت الكاتب؟ لماذا لا تكون أنت المؤلف؟ لماذا لا تكون أعلم من شيخك؟ أما تعلم أن الإمام أحمد أعلم من شيخه عبد الرزاق؟ ومع ذلك ذهب إلى صنعاء، وذكروا أنه وصل مدينة صنعاء ظهرا أو قريب الظهر أو نحو ذلك، فنزل يحيى بن معين في المدينة يشتري له بعض الأشياء، والإمام أحمد لم تطب نفسه حتى ذهب إلى القرية التي فيها عبد الرزاق الصنعاني، وهي في جهة شارع خولان خلف منطقة نقم، إلى الآن فيها آثار لمسجده ولغير ذلك. فوصل إليه يدق الباب، فقالوا له: من أين أنت؟ كأنك رجل غريب. قال: نعم، من بغداد. قالوا: هذا شيخ مهيب، ما أحد يدق عليه الباب. فجلس عند الباب ينتظره حتى إذا كان قبيل المغرب خرج عبد الرزاق يستعد لصلاة المغرب، وإذا بالإمام أحمد يستقبله يستقبله ويذكر له من شأنه مباشرة: جئتك من بغداد، أريدك أن تحدثني بهذه الأحاديث، وكان قد انتقاها. قال له: من أنت؟ قال: أنا أحمد بن حنبل. قال له: أبو عبد الله؟ قال: نعم. فردع عبد الرزاق لعناقه والترحاب به لعلمه بعظيم منزلته، فاسعى أن تكون أعلم من شيخك الذي يدرسك، وتنفع أكثر من شيخك الذي درسك، لا ترضى بالدون. ربما نحن لو فتحت بلادنا ما بقينا عندكم، وأيم الله يجلس المرء حيث يستفيد، ووطني حيث أعلم وأتعلم. لكن نقولها: ربما إذا فتحت بلادنا انتقلنا، فتبقون تحتاجون إلى خطباء، تحتاجون إلى مؤلفين، تحتاجون إلى مصنفين. لا، أنتم أهل للتصنيف، أهل للدراسة، أهل للتأليف، أهل للخطابة، فيكم الخير العظيم. فازدادوا خيرا إلى ما أنتم فيه، واستفيدوا ممن حولكم، وجزاك الله الجميع خير الجزاء. والحمد لله رب العالمين. وفي المجلس الشيخ عبد الله شبيل وغيرهم من المشايخ والأخوة الفضلاء، لكن الله المستعان أخذت الوقت أجمع. وبعد العشاء من أراد أبو عبد الرحمن أن يتحفكم فالحمد لله.